بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأتحدث إن شاء الله عن آداب الصيام وعن بعض أخطاء الصائمين. عسى الله أن ينفع بهذه الكلمة، إذ نحن لازلنا في بداية هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي كتب الله صيامه على الناس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول أدب من آداب الصيام أن يستحضر الإنسان نية صوم رمضان. والمراد بالنية هنا أن يقسمها إلى قسمين: نية صوم الشهر، وهذا يكون في أول ليلة ينوي الصوم الشهر كاملا. فإذا نوى الصوم في أول ليلة فإنه يكفيه أو تكفيه هذه النية إلى نهاية الشهر، ولا تحتاج إلى تكرار إلا إذا انقطع الصوم، كان يسافر فيفطر ويعود للصوم فيجدد النية، أو المرأة تحيض وتطهر ثم تعود للصوم تجدد النية، أو الصائم يمرض فيفطر ثم يشفى بإذن الله فيجدد النية إن عاد إلى الصوم. والنية الثانية في نية الصوم أن ينوي الصيام طاعة لله، وأن لا يتذمر من الشهر ولا طول النهار، ولا يتمنى خلاص الشهر، بل يفرح بقدومه ويحزن برحيله، ويتمنى لو طال رمضان، وينوي الصوم طاعة لله ليكون من الصائمين الذين لهم الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صامه مؤمنا بالله عز وجل، ومؤمنا بما كتبه الله، ومسلما لما حكم الله عز وجل، ومحتسبا الأجر عند الله يريد به وجه الله، فإنه إن شاء الله تعالى تغفر له ذنوبه إن شاء الله تعالى. والأدب الثاني من آداب الصوم عدم ترك السحور، أي الاستيقاظ للسحور. ومن الخطأ ترك السحور أو السحور، بل ينبغي على الصائم أن يقوم ويتسحر لو شربة ماء، ولو يأكل تمرة، لأن في هذا الوقت وقت بركة، وقت يستجاب فيه الدعاء، يعني في الثلث الأخير قبل أذان الفجر، ووقت كذلك للذكر والتسبيح والتهليل، وهو وقت أيضا ينزل فيه الله تعالى إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فمثل هذا الوقت لا يفوت، فيقوم المسلم ويتسحر ولو بتمرة، وأيضا لكي يميز صومه عن صوم بقية الناس، بقية الأديان، فإن صوم الإسلام صوم متميز، صوم عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فحيث أمرنا بالمخالفة وعدم التشبه بهم، فهنا نميز الصوم، ويميز صومنا بأن نقوم للسحور ولا نترك السحور أبدا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، بركة في العمر، وبركة في الطعام، وبركة في الدعاء، وبركة في الوقت، وأيضا بركة في الصحة، في كل ذلك بركة، أكلة السحر بركة، فالإنسان يأكل ويتقوى إن شاء الله، عسى أن يكون في هذا الطعام طعام السحور بركة يؤدي إلى إن شاء الله مزيد من الصحة ومزيد من العافية. وكذلك من بركة السحور أنه يقوي على الصيام، فلا يمل المسلم الصوم ولا يتضجر من النهار بالجوع لأنه قد أكل. الأدب الثالث كذلك تأخير السحور. بعض الناس يأكل وينام بعد صلاة التراويح أو بعد العشاء، يأكل وينام ولا يستيقظ للسحور، فهذا خلاف السنة. فالسنة أن تستيقظ للسحور، والسنة أن تؤخر السحور إلى آخر الوقت، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. وتأخير السحور أقوى للمسلم الصائم وأثبت له وأفضل، لأنه لما يأخر إلى قرب الفجر ويأكل قرب الفجر يكون قويا بقية اليوم، ويكون أيضا صابرا ويستطيع أن يصوم. أما لو أكل في أول الليل ونام ينهضم الطعام، ثم في النهار يشعر بالتعب والجوع. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقومنا إلى الصلاة، فقال له أنس: كم بينهما؟ يعني كم بين السحور وذهابكم لصلاة الفجر؟ قال زيد رضي الله عنه: 50 آية، مقدار 50 آية الفاصل. يعني هذا يدلك على أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى قرب الفجر أو قبيل أذان الفجر. أيضا من آداب الصيام عدم الإفراط في كثرة الأكل، فلينتبه الإنسان لهذا، فليس الشهر هذا شهر يعني أكل وشرب فقط، هو شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصدقة وشهر التعبد وشهر يعني التقوى لعلكم تتقون، وليس هو كثرة الطعام. يعني تتعجب من الناس إذا قرب دخول الشهر تمتلئ الأسواق والجمعيات ولا تجد موضع قدم، وكأن هناك حربا قائمة، أو كأن هناك مجاعة قادمة، وكأن رمضان هو شهر للأكل والشرب فقط، ولا تجد مثل هذا في باقي الأيام. وما تأكله في باقي الأيام تأكله في رمضان، ولا يحتاج إلى كل هذه المبالغات. ثم إن كثيرا من هذه الأطعمة مع الأسف تبقى وتفسد ولا تؤكل، ومصيرها إلى القمامة أو إلى والعياذ بالله يعني المزبلة، وهذا لا يجوز. فإن هذه نعمة، والنعمة يحافظ عليها ولا ترمى هكذا يعني كل سهولة. فلا إفراط ولا تفريط، فينبغي الأكل باعتدال، وينبغي التنبه إلى عدم الإكثار من الطعام عند الفطور أو عند السحور. فليس الغاية من الصوم فقط كثرة الطعام، إنما أن تشعر بالجوع وأن تشعر بإخوانك المسلمين الجوع، وأن تحقق التقوى وأن تحقق الإيمان في هذا الشهر العظيم. أيضا الأدب الثالث الرابع من الآداب حفظ الجوارح، خاصة اللسان. يحفظ الإنسان جوارحه، يحفظ سمعه من سماع الحرام، فلا يسمع الحرام، لا يسمع الغيبة، لا يسمع الأغاني، لا يسمع المحرمات، لا يسمع النميمة. ويحفظ لسانه من الحرام، لا يخوض في أعراض الناس ولا يخوض بالكلام اللغو والكلام الفاحش في رمضان وهو صائم. ما فائدة الصوم إذا كان اللسان يخوض في الحرام؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن يدع يعني من لم يدع قول الزور، كل كلام الباطل من الغيبة والنميمة والكلام الفاحش والكلام البذيء، أي من لم يتركه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش، إنما المقصود تقوى الله عز وجل وحفظ الجوارح. ويحفظ الإنسان كذلك بصره من النظر إلى الحرام. يصوم الإنسان طول اليوم وهو متعب، ثم يأتي يفتح بصره في المحرمات في المسلسلات، ويفتحها مع الأسف في أي محرم ولا يبالي، فيضيع ما بنى في النهار، يضيعه في الليل ويضيع أجره بالنظر إلى الحرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ليس له من صيامه إلا الجوع، يعني ذهبت حسناته وذهب الأجر بما ارتكب من الحرام في الجوارح، سواء كان بالسمع أو باللسان أو باليد أو بالكلام فيذهب عنه، أو بالبصر فيذهب الأجر والثواب، ويبقى له الجوع والعطش، ويوم القيامة يجد نفسه في حسرة وفي ندامة، إذ ليس له ولم يكتب له من صومه إلا الجوع والعطش. أيضا من آداب الصوم عدم الجهل على الناس، وأن يكون الإنسان حليما، وأن لا يتغير سلوك الإنسان والأخلاق إلى الأسوأ. بعض الناس إذا تكلمت في النهار يقول لك ماني خلق أنا صايم، وإذا ذهب للعمل ذهب وهو يعني مثل ما نقول قد مد يعني مع الأسف مثل ما نقول مبوز، وذهب للعمل وهو ضيق الصدر، ليس عنده حلم، ربما عطل الأعمال أو عطل أعمال الناس أو عطل الوظيفة بسبب الصوم. وليس كذلك، فكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وكان كثير من الفتوحات والانتصارات كانت في رمضان، بل هو شهر عبادة وشهر نشاط وشهر كذلك جد واجتهاد لجمع الحسنات، وليس هو شهر يعني ضيق الصدر أو الجهل على الناس. والمراد بالجهل الاعتداء عليهم، فإذا كلمك أحد بكلام سيء أو بسب وشتم فرد عليه بكلمة واحدة: اللهم إني صائم، وارفع صوتك ليسمع، لكي يتذكر هو أنه أيضا أنه صائم، ولكي يعلم أنك لم ترد عليه لا لضعفك أو عدم قدرتك على الرد، إنما لأنك صائم لا تريد أن تفسد صومك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أي نعم، يقولها إني صائم إني صائم، يعني بصوت مسموع يسمعه الطرف الآخر، وبالتالي يتوقف عن السب ويتوقف عن يعني الشتم والاعتدال والاعتداء والجهل على الآخرين. بقي التنبيه على يعني مسائل وأخطاء تحدث من الناس في رمضان. من هذه الأخطاء التي تحدث من الناس في هذا الشهر تكرار الجماعة، والإمام يصلي صلاة التراويح، فبعض الناس تفوتهم صلاة العشاء ويأتون والإمام يصلي صلاة التراويح، فيشكلون جماعة أخرى في المسجد والإمام موجود ويصلي بالناس، فهذا خطأ، ويشوشون على الناس صلاة التراويح، فتجد في المسجد الواحد أكثر من جماعة، وهذا غير صحيح ولا يجوز شرعا، بل على الذين تأخروا عن صلاة العشاء أن يذهبوا ويصلوا مع الإمام بنية العشاء، يصلون معه، الإمام يصلي التراويح وهم يصلون العشاء، ثم لما يسلم الإمام في الركعة الثانية يقومون ويأتون بركعتين، هذا هو الصحيح، ولا ينشئون جماعة أخرى في المسجد. والتنبيه الثاني تنبه أيضا أن لا تترك التراويح قبل أن تنتهي وتنصرف عن الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا تترك القيام، أن ابقى مع الإمام حتى توتر، ولا تترك الوتر، فإن كتب لك قيام ليل، بعض الناس يصلي ركعتين أو أربع ركعات، بالكثير ست ركعات منصرف، أما لأنه أكل كثيرا ولا يستطيع أن يصبر على الصلاة، وإما أنه يريد أن يلعب ويلهو ويذهب ليسهر فيترك الصلاة، وهذا غلط. ابقى مع الإمام حتى ينصرف وكن لك أجر قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أن تترك القيام ولا ليلة أو تترك الوتر، تقوم كل ليالي رمضان ليغفر لك ذنبك إن شاء الله. أيضا من الأخطاء في هذا الشهر أن الناس يظنون أن الدعاء في الوتر واجب، ولو تركه الإمام فإنهم يقاتلونه وينتقدونه، وهذا خطأ، فإن دعاء القنوت ليس بواجب، هو السنة، فيترك ويدعى. ولذلك على الناس إذا ترك الإمام الدعاء أحيانا أن لا ينزعجوا، فالأفضل أفضل مكان للدعاء السجود، هناك يستجاب الدعاء. مع الأسف اليوم تجد أن الصلاة سريعة والسجود سريع، ما تستطيع أن تأتي بالأذكار ولا أن تدعو، ثم يقف الإمام في دعاء القنوت طويلا يدعو، وهذا خلاف السنة، فإن دعاء القنوت لا يكون طويلا بهذا الطول الذي ترون اليوم، وإنما الأصل أن تكون الصلاة متزنة، صلاة صحيحة متقاربة، فيها طول قيام وفيها طول سجود، وفي السجود يستجاب الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أي نعم، فأكثروا فيه من الدعاء، فالسجود هناك يستجاب فيه الدعاء، هناك موضع الدعاء، ولكن نحن عكسنا الأمور، صلاة سريعة ثم دعاء قنوط طويل، وربما فيه سجع وفيه كلمات يعني أحيانا تكون خطأ أو ما ينبغي أن تكون في الصلاة. فلننتبه لهذا أيها الأحبة، مثل هذه يعني الأخطاء ننتبه لها، وهناك يعني أخطاء أخرى، لكن نكتفي بهذا الآن إن شاء الله، عسى أن ننبه عليها في وقت لاحق. والله تعالى أعلم.